بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم في هذا اللقاء الجديد ومع موضوع جديد وهو فضل العشر الأواخر في رمضان. والعشر الأواخر من رمضان قد بدأت، وها هو الشهر في انقضاء وبدأ ينصرم ويجري، فبالأمس كنا نستقبله ونفرح بقدومه وإقباله، وها هي الأيام تمضي ونحن قد استقبلنا العشر الأخيرة منه، وعلى وشك أن نودع هذا الشهر. فالسعيد من فات استغل ما فات، وإن فاته شيء من الاجتهاد والتعبد في العشرين الأول فلا يفوتنه العشر الأواخر، على أقل شيء يخرج بشيء من هذا الشهر، ولا يخرج منه مفلسا لم يجمع شيئا، بل عليه أن يستدرك ولو العشر الآخرة. فالأعمال بالخواتيم، فعسى أن يجمع من الأعمال الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء الصدقة في هذه العشر. والعشر الأواخر من أفضل الأزمنة والأوقات، فالإنسان يشمر عن ساعد الجد في هذه العشر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها، وكان يعتزل الدنيا ويعتكف في المسجد ليتفرغ للطاعة والعبادة في هذه العشر. وهذه العشر الأواخر لها مكانة خاصة في هذا الشهر، ولها مكانة خاصة في السنة كلها، ولها فضائلها الخاصة، فهي ليال مباركة لا تشبهها ليالي. فمن فضلها وبركتها أن القرآن أنزل فيها، لأن القرآن نزل في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. والليلة المباركة في الآية ليلة القدر، فأنزل الله عز وجل كما قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: أنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام، بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي، وتحصل لهم كذلك بركة هذه الليالي. ومن فضل العشر الأواخر وبركاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي بالصلاة، ويحتمل أنه يحيي الليل كله. ومنها أيضا من فضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره مستعدا للعبادة، واختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل أنه كناية عن شدة الجد والاجتهاد في العبادة، كما تقول العرب فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. وقيل المراد بشد المئزر اعتزال النساء والجماع، وهذا فسره بعض الأئمة. فعلى المسلم أن يدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اجتهد في هذه الليالي أيما اجتهاد، فنحن أولى إذن بالجد والاجتهاد أن نحيي هذه الليالي المباركة ونستغلها، وما يدري الإنسان قد لا يعود لها تارة أخرى، قد تكون آخر عشر في حياته، فالله أعلم من يبقى حيا لرمضان القادم، فاجتهدوا فيها. اسمعوا قول القائل: يا نائما بالليل كم ترقد، قم وقد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. ومن بركات العشر الأواخر وفضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ فيها أهله لقيام الليل وإحياء الليالي بالصلاة والعبادة. الدليل على ذلك ما في الصحيح، صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن فضائل العشر الأواخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر في مسجده متعبدا طائعا لله منقطعا عن الدنيا وأهلها وما فيها، متجها إلى الله بالذكر والدعاء والعبادة والصلاة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأخرج أيضا الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا شهر رمضان أوشك أن يرحل، وقد ذهب أكثره حتى تجاوزنا نصفه، فمن منا حاسب نفسه ووقف مع نفسه وقفة، هل قصر أم جعل هذا الشهر شهر لعب ولهو وسهر وتسلية وهدر أوقات، أم أن جعله شهرا لجمع الحسنات والخير والتزود للآخرة؟ تزودوا عباد الله، فإن السفر طويل، نوم في القبر الله أعلم كم سنة، نوم طويل، وقبله قبل القبر سكرات الموت، ثم نوم طويل في القبر يحتاج إلى عمل كثير، ثم وقفة في المحشر مفزعة مخيفة، الله أعلم كم تطول حتى يأتي وقت الحساب، ثم مرور على الصراط، فمن ينجو ولا يقع في النار؟ كل ذلك يحتاج إلى عمل. إذن هذه أيام تستغل في الخير، فاعملوا، فأبواب الجنة لا زالت مفتوحة وأبواب النيران مغلقة، لا زالت الجنة تزينت لطالبيها وتجملت لمحبيها وفاح عطر الطيب منها مستقبلة أهل الطيب والخير ونابذة أهل الخبث والشر والمعاصي. جنة فيها غرف من فوقها غرف درجات، كلما ارتقى ازداد نعيما، فشهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل، فكأنكم به وقد انصرف، فكل شهر عسى أن يكون منه خلف. أما شهر رمضان فمن أين لنا منه خلف، فاجتهدوا، وذهب ها هو الشهر، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت البذار، فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. قال ابن تيمية رحمه الله: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ويقول الحسن البصري رحمه الله: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. أحسن فيما بقي، يعني ما بقي من عمرك وزمانك، يغفر لك ما مضى، يعني من حياتك وعمرك ووقتك. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي، فلا تدري متى تدرك رحمة الله. وقال ابن الجوزي: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. انتهى كلامه. ونحن نشاهد في أول الشهر المساجد امتلأت بالمصلين، شيء يشرح الصدر في صلاة الليل، صلاة المغرب، صلاة الفجر، ترى وجوها جديدة لم تعهدها في المسجد، تفرح، ينشرح صدرك. ثم بعد العشر الأول من رمضان يبدأ النقص، وفي النصف ينقص العدد، ثم في العشر يقل، وهذا خلاف العقل والصواب والحكمة. فالمطلوب في الخاتمة الاجتهاد أكثر، وليس التكاسل والترهل والاستكانة والكسل. فكما قال ابن الجوزي: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع، لأنك تحسن الوداع. فاجتهدوا في هذه الليالي، ولا تفوتكم ليلة القدر، ليلة مباركة لا تعوض، خير الليالي، أفضل الليالي السنة على الإطلاق، خير من ألف شهر لا تعوض. من نام عنها وفاتته فقد فاته خير كثير. إذن اجتهدوا هذه الليالي، واصبروا على الصلاة، قيام الليل، احتسب، اصبر، تذكر القبر وظلمته، وتذكر النار ولهيبها، وتذكر يوم العرض، يوم توزع الجوائز، أتؤتى كتابك بيمينك أم بشمالك؟ تذكر هذا وشد الحيل واشحذ الهمة واجتهد. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وأن ينفع بكم، وأن يعيننا على حسن الختام وحسن ختام شهر رمضان وتوديعه كما أحسننا استقباله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوم. نعم، عن هذه المكالمة. نعم الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لفضل الشيخ: هل لابد من في صلاة قيام الليل من الجماعة في المسجد أن يذهب إلى المسجد في يصلي في جماعة، أم يقول تجوز منفردا في المنزل؟
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الأفضل في صلاة الليل طول السنة أن تكون في المنزل، مثل الشفع والوتر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أو الشفع والوتر عفوا التي يصليها الناس، فهذه يصلونها في المسجد، والصواب أن تصلى في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بيته ولا يصلي الشفع ولا الوتر ولا قيام الليل بعد صلاة العشاء، إنما كان يصليها في بيته. فالأفضل في قيام الليل في غير رمضان أن يكون في البيوت، أما في رمضان فالصحيح أن الأفضل أن تكون صلاة الليل أو التراويح أو التهجد في المساجد جماعة، هذا هو الأفضل، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقد صلى بهم الليلة في رمضان 3 ليالي وأطال بهم القيام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا ولا نستطيع، ولذلك ترك عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الصلاة في المسجد، أو ترك الناس، ثم جاء عهد عمر فأعاد إحياء هذه السنة في مسجده وجمع الناس على إمام واحد، واتفق على ذلك السلف من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم من التابعين إلى قيام الساعة أو إلى هذا الزمان وإلى زماننا. فإذا قيام الليل في المسجد أفضل في رمضان، لأن هذا هو السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع عمر الناس على ذلك ومضى على ذلك الناس والعلماء والأمة إلى يومنا هذا، فهذا هو الأفضل، تأتي للمسجد وتصلي جماعة قيام الليل أو التراويح مع الإمام، إلا إذا فاتتك لشغل أو ظرف طارئ فحينئذ تصليها في البيت لا تفوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام أي قام ليالي رمضان، أحياها كل ليلة، صلاها ولم يفوت ليلة، فحينئذ إن شاء الله يغفر له في هذا الشهر الفضيل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو محمود، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود.
بارك الله فيك شيخنا.
الله يبارك فيك. فضل.
سؤالي تقدم لخطبة بنتي، شاب حافظ للقرآن وعلى دين وخلق ومن عائلة ميسورة الحال، هل يجوز أن يكون المهر يعني يتحدد قيمته بما يحفظ من القرآن لتحقيق البركة؟ مشكورين
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله أرضي فضل الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال لأبو محمود بالنسبة للحكم أن يكون مهر المرأة بما يحفظ الرجل من القرآن يحفظها القرآن.
نعم،
معنى فضل الشيخ يقول أنه يعني ميسور الحال وحافظ القرآن.
نعم. أولا جزاك الله خيرا على حرصك أن تزوج كريمتك أو ابنتك للإنسان الصالح، وهذه هي الأمانة التي يؤديها الأب بإخلاص، أن يسلمها إلى رجل أمين صالح تقي ظاهره الصلاح، والله عز وجل يتولى بعد ذلك الأمر. فهذا هو يعني أفضل ما يفعله الأب مع ابنته. فالتقي الذي يخاف الله يكرم المرأة ولو كره منها شيئا، اتق الله فيها وعاملها بالحسنى. فليس بشرط يكون هناك دائما محبة شديدة، فقد توجد محبة قليلة أو وسط أو شديدة، لكن الذي يخاف الله لو كره في المرأة شيئا اتق الله فيها ورعاها وتذكر منها الجانب الطيب. أما بما معه من القرآن نعم يجوز، لكن يعني يكون المهر بما يعلمها، هذا المقصود، يكون مهرها وليس فقط يعني بركة القرآن التي معه، لأن لابد من وجود مهر يدفع. وهذا دل عليه حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له جئت أهب لك نفسي، فنظرها له النبي صلى الله عليه وسلم ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه يعني لم يقضي فيها شيئا جلست. جاء رجل من الصحابة فقال يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فسأله هل عندك شيء، عندك مهر، شوف كيف، هل عندك شيء أو هل عندك من شيء، لابد يكون في شيء يدفعه. قال لا والله يا رسول الله، يعني ما عندي شيء، فقير. حتى في بعض الروايات عليه إزار وليس عليه رداء، من شدة فقره، يعني إزار تغطي عورته من يعني بطنه وسرته وكتفه وصدره مكشوف من شدة الفقر، ليس معي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني أي شيء إن شاء الله خاتم من حديد ليس له قيمة. ليش؟ عايد أكد لك أنه لابد من وجود مهر، لابد من وجود مهر ولو كان قليلا. ذهب الرجل ثم رجع قال يا رسول الله ولا خاتما من حديد، حتى خاتم حديد ما عندي، يعني ما عندي شيء، ولكن هذا إزاري، يعني لا ما يملك إلا الإزار اللي عليه. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شو معنى هذا إزاري، يعني يا رسول الله له نصفه ولي نصفه، رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم. قال هذا إزاري يا رسول الله، يعني له نص الأشقة نصفين ومهر نصها لي والباقي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، من لبسته أنت ما تعطيها شيء، وإن لبسته وأنت ما بيكون عليك شيء. فجلس الرجل، جلس الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن زوجتكها أو ملكتكها في أكثر من رواية ولفظ. وهذا دل على أنه قالوا إذا في منفعة، المهر يكون مال أو منفعة، فهنا مهرها كان بأن يعلمها القرآن، أن يعلمها القرآن. فإذا أنت اشترطت أن تعلمها القرآن، أن يعلم ابنتك القرآن ويحفظها القرآن والقراءة الصحيحة السليمة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. لكن تعرف أنت اليوم يعني المهر لازم يكون مكتوب ومقيد، لأن غدا لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل خلاف، لو حصل يعني مشاكل، لابد يكون المحكمة ما تأخذ إلا بالمكتوب والمشترط في العقد، يدون أو يكتب هذا وينظر فيه بعد ذلك من ناحية قانونية هل ممكن أو لا، والله أعلم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66. 8-8 أقول الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب، فهل الدعاء يكون بعد تحية المسجد أم بعد قراءة التحيات من الركعة الثانية من تحية المسجد؟
نعم، لا علاقة للدعاء بتحية المسجد. تحية المسجد جهة منفكة أو عبادة منفكة، أول ما يأتي المسلم يدخل المسجد يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ثم يسلم. بعد ذلك له أن يجتهد في الدعاء إلى أن تقام الصلاة إن كان قد أذن المؤذن. فهذا المقصود، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لأنه ممكن يدخل قبل الأذان فيصلي تحية المسجد، وممكن يدخل بعد الأذان فيصلي تحية المسجد، ويبدأ بالدعاء إلى أن تقام الصلاة إلى أن تقام الصلاة. نعم، في هناك أحيانا اتصال، مثلا لو دخل المسجد بعد الأذان وشرع في تحية المسجد وأكثر من الدعاء في السجود وهو في تحية المسجد، فهنا اجتمع له سببان للإجابة. السبب الأول السجود، فالسجود مكان يستجاب فيه الدعاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. والسبب الثاني أنه الآن ساجد يصلي تحية المسجد بين الأذان والإقامة، وهذا زمان يستجاب فيه الدعاء، فلو اجتهد في الدعاء هذا أيضا ممكن، لأنه جمع سببين من أسباب الإجابة. وإن سلم من تحية المسجد وثم ينشغل بالدعاء إلى أن تقام الصلاة، هذا هو المقصود، يعني بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارتريتيو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول سجود التلاوة، هل أجبنا فضل الشيخ على هذا السؤال أظن في حلقات ماضية، أقول هل نسجد في نفس الوقت أو ممكن أن تؤجل إلى بعد ذلك؟
نعم، سجود التلاوة مرتبط بالتلاوة، ولذلك سمي بسجود التلاوة. لماذا سمي تسمية الشيء لسببه أو بسببه، أي السجود الذي سببه التلاوة أو آية السجدة، فيسجد إذا مر بآية سجدة، يسجد إذا مر بآية سجدة. وإن لم يستطع أن يسجد بسبب من الأسباب، مثلا كان في السيارة أو جالس يقرأ على المكتب مثلا في العمل، حصل فرصة ولم يعطل العمل فلم يستطع السجود، فهذا لا تؤجل، سجدة التلاوة لا تؤجل، بمعنى أنها لو أجلت لا تقضى، يعني إذا فاتت أو نسيها، فلأن السنة يكون فات محلها، فإذا فات وقت طويل لا يسجد بعد ذلك. لكن لو كان الفاصل قصيرا نعم، مثل هو في المسجد قرأ وغير مكانه قليلا فيسجد، لأنه لا يزال في المسجد أو في البيت قرأ وانتقل إلى مكان آخر أفضل للسجود أو أريح له، أو حب يغير مكانه، المكان مش مرتاح فيه، فهذا فاصل يسير. أما إذا طال الفصل وأنا ذاك لم يستطع السجود فإنه لا تسجد. لكن خشى أن السائل يقصد الوضوء، لأن سجدة التلاوة لا يشترط لها الوضوء لأنها ليست بصلاة القول الصحيح، لذلك ليس فيها سلام، ليس فيها سلام، سجدة واحدة ولا يشترط لها الوضوء، متى ما مر بآية سجدة يسجد، ويعني سجدة واحدة يجر عليه إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قيام الليل في البيت في غير رمضان هل تصلى جهرا أم سرا وما الكيفية؟
نعم، في غير رمضان تصلى في البيت، ويجوز أن تصلى سرا ويجوز أن تصلى جهرا، لكن لو جهر بها لا معنى، لا معنى، لأن يشرع فيها الجهر ويشرع فيها السر، فتارة يصليها جهرا طالة وتارة يصليها سر. والجهر فيها طيب لأنه يطرد النوم، يطرد الكسل، يطرد النوم ويطرد الكسل. والدليل على أنه يجوز فيها الجهر، النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها لما صلى الثلاث ليالي الأولى، الصحابة رضي الله عنهم في رمضان جهر بها وسمعوا قراءته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مر بأبي بكر وعمر، يعني مر بطرف البيت، سمعهم يقيمون الليل رضي الله عنهما، سهرانين على قيام الليل. خرج وسمع أبو بكر يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، فأبو بكر قال لقد أسمعت من ناجيت، يعني الله يسمعني ولو كان صوتي قليل. وقال لي عمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك أو ترفع من صوتك، قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر أبا بكر ارفع صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، فوجههم عليه الصلاة والسلام وأقرهم على الجهر في قيام الليل، لأن الاثنين كانوا يجهرون، لو لم يكونا يجهران لم يسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمعهم ومار هم كانوا في بيوتهم لأنهم كانوا يجهرون بالقراءة، فأقرهم على الجهر ولم ينكر عليهم، لكن عدل لهم طريقة القراءة والجهر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة.
ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير.
أنا سمعت مقطع من برنامج حتى بشتني من الواتساب، الرجل كشكله كسليقة الخطاب يعني عالم، والله أعلم هو عالم ولا مش.
أخ محمد الصوت غير واضح.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام. الصوت صوت غير واضح، كأنك في مكان فيه. نعم، قطعت المكالمة. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله طاعتكم إن شاء الله.
نعم، ومنكم صالح الأعمال. تفضل أخ سعيد، يبارك فيك.
سؤالي الشيخ، قبل يومين زرت الشخص مريض، صرت مجلس هناك الساعة واحدة، يعني واحد ونص فيه.
نعم.
واحد من وفرش سيادة وتم الصلي، وأنا باب الاحترام يعني وقول لك اديني نصيحة. قلت أخوي تصلي صلاة العشاء؟ قال لي هي. قلت صلاة العشاء أنا سمعت يعني من الساعة 11 11 ونص ل 12 أحسن أفضل يعني، أما السنة ووتر وقيام الليل تقدر تصلي لي وللليل. أنا سامع يعني أما صلاة العشاء يعني 11 11 ونص قال منو قايل لك؟ قلت والله أنا سامع يعني مشايخ. قال لي أنا متعلم أحسن منك، أتعلمني. أنا ريال شيبة يعني، وصراحة أنا ويا قلت يمكن أنا غلطان.
إن شاء الله. هل
هين سؤالي هل يا ترى أنا غلطان ولا صحيح يعني؟
واضح إن شاء الله السؤال.
هنا نصيحة يعني أنا صحيح. يعني هذا وريال يعني خلاني شو أقول لك يعني يا شيخ.
إن شاء الله.
أنا بغيت يعني يمكن يا ترى غلطان ولا لا، بغيت يعني هاي نصيحة يعني.
إن شاء الله تسمع نصيحة الشيخ إن شاء الله. جزاك الله خير خسيد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحفظك، تفضل أخ محمد.
لا أنا سمعت لقطة من البرنامج حتى رشتني، والرجل يخطب هو شكله مثل عالم يعني. أحد سألته هل يجوز إدفع زكاة المال لأختي متزوجة وهو في حالته يعني مش جيدة. هذا الرجل الخطيب هو الغضب، قال هذا المال لو ساخ أنت يدفع لأختك، أنت عندك من ممكن 100,000 درهم و 2500 في زكاة، أنت ليش ما يدفع لأختك من مالك الخاص؟ هل هذا التلفظ يجوز لأموال الزكاة يعني؟ هذا مال. وسؤال ثاني شيخ، أنا كنت في مسجد إحدى مساجد في الدولة، دخلت المسجد قبل صلاة الفجر بعشر دقيقة وأبغي أصلي ركعتين تحية المسجد، هناك في واحد شخص مصلي قل أنت صليت الوتر؟ أنا أقول له أنا صليت الوتر مع صلاة العشاء. قل لا يجوز أنت بعد صلاة الوتر ما في صلاة. أنا أقول بارك الله فيك، هذا صلاة تحية المسجد. ما جادلت وياه وأنا سكت. شو الحكم وشو نسيه لهذا لهؤلاء الناس يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله أردن فضل شيخ. نعم. نجيب فضل شيخ سؤال أخ محمد بالنسبة أو سؤال أخ سعيد بالنسبة، يقول زرت مريض فكان فضل شيخ يقول صلى العشاء في الساعة في وقت متأخر في الساعة الواحدة، يقول نصحته فقلت له صلاة العشاء ينتهي وقته إلى 11:30 أو 12:00، فيقول هل كأنه غضب فضل الشيخ علي أو شيء من هذا القبيل، فيقول فضل الشيخ هل يعني يقول هل كلامي صحيح، هل صلاة العشاء أو متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟
نعم. صلاة العشاء لا تحدد بالتوقيت الساعات التي عندنا الآن بالنسبة لنصف الليل أو نهايته. النبي صلى الله عليه وسلم حددها، قال وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، يعني هذا آخر وقت لها. لكن اختلف العلماء متى نهايتها. بدايتها بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد دخل وقت صلاة العشاء اللي هو بعد صلاة المغرب بساعة ساعة ونصف، فبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء وهذا ليس فيه إشكال. ثم الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد مع المصلين، هاي المسألة الثانية، الأفضل أن تصلى جماعة مع الناس. المسألة الثالثة، السنة فيها أن تؤخر، نعم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها حتى أن الصحابة بعضهم لا ينعس في المسجد، لولا أن يشق عليهم لا أخرها أكثر. لكن اليوم نحن ملتزمون بالمساجد بتوقيت معين يصليها الإمام، لذلك لا بد نذهب نصليها. لو فرضنا جماعة مسافرين يعني في سفر، أو جماعة لا تجب مجموعة لا تجب عليهم صلاة الجماعة أن يحضروا المسجد، أو مريض، فنعم في حال لا الحال الأفضل أن يؤخر صلاة العشاء. فالسنة فيها التأخير. إذن المسألة الثالثة السنة فيها التأخير، لكن كما بين لكم الذي تجب عليه الأفضل والسنة في حقه أن يحضر صلاة الجماعة. لكن لو كان الإمام مسموح ليأخر أو جماعة لا تجب عليهم حضور صلاة المسجد، فحينئذ هذا معناه أنه يجوز لهم التأخير، يجوز لهم التأخير أي أن يؤخروا صلاة يعني العشاء كمسافرين أو مريض أو مجموعة لا تجب عليهم الجماعة أن يحضروا الجماعة لسبب من الأسباب المبيحة. أما آخر وقتها فبعض أهل العلم قال إلى أذان الفجر، وبعضهم قال إلى منتصف الليل، وهذا هو الصحيح. فآخر وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، كما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، ومما قال له وصلاة العشاء إلى منتصف الليل أو نصف الليل. ولكن الساعة ممكن أحيانا نص الليل يكون 11:30، ممكن أحيانا نص الليل يكون 12، ممكن أحيانا يكون 11. فهذا يعتمد على غروب الشمس، غروب الشمس وطلوع الفجر، فحينئذ نشوف كم ساعة ونقسم الليل قسمين فيتضح لنا متى يكون نصف الليل. أحيانا يكون 12:30 أو أكثر نصف الليل بحسب طول الليل وقصر الليل. إذن لا نحدد نصف الليل بالساعة 12، هذا التوقيت ليس هو التوقيت الشرعي، هذا التوقيت توقيت أجنبي وليس هو التوقيت الشرعي. التوقيت الشرعي لا يحدد بداية اليوم بالساعة 12 ونهاية بداية بطلوع الفجر ونهاية بغروب الشمس. ونصف الليل ليس الساعة 12، إنما ننظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر ونقسم الليل ويتبين لنا. فأحيانا يختلف مرات نص الليل 12، مرات 11:30، 11، مرات حتى أكثر من 12 بحسب طول الليل وقصر الليل. هذا هو هكذا التوقيت الصحيح لمنتصف الليل. فإذا عرفنا هذا فحينئذ تتضح لنا المسائل اللي ذكرتها من بداية صلاة العشاء، والأفضل حضور الجماعة بل هو الواجب، ومن لم تجب عليه الجماعة أو من لم يجب عليهم الجماعة فيجوز لهم، بل السنة في حقهم تأخير صلاة العشاء لكن فقط إلى منتصف الليل، ومنتصف الليل ليس 11 ولا 12، إنما بحسب طول الليل وقصر الليل وغروب الشمس وطلوع الفجر. هذا هو التوصيل التوصيف والتفصيل في هذه المسألة في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لأخته، يقول أنها بحاجة ويعني فقيرة، فيقول فالشيخ حكم ذلك، ويقول كأنه سأل شخص عن هذا فكأنه قال له لا تعطيها من أوساخ، أو لماذا تعطيها الأوساخ، فتعطيها من مالك الخاص أفضل.
نعم، وذكر سؤال تقريبا فيه ثلاثة فروع. فرع الأول إعطاء المال للأخت، الجواب إذا كانت فقيرة نعم تستحق الزكاة وتستحق الصدقة، هي عندها معيل، عندها زوج أو يعيلها الأب، فلا تجب نفقتها حينئذ على الأخ، نفقة على الزوج أو الأب. إلا إذا فقدتهم فنعم ينفق الأب، ينفق الأخ، وإن كان لها ابن يعمل فتجب النفقة على الابن. فحينئذ إن أراد إن كان لها زوج أو من ينفق عليها ولا زالت محتاجة، لا زالت فقيرة، أو زوجها فقير، أظن قال هالشيء إنها فقيرة زوجها فقير مثل ما قال الأخ محمد السائل، فهنا يعطيها الأخ الصدقة أو الزكاة، بل هي أولى، لأن ما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي رحم صدقة وصيلة، أي يأخذ أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فلما يصل أرحامه بالصدقات أو بالزكاة الفقراء منهم، الفقراء ليس الأغنياء لا يجامل في الزكاة، فحينئذ يكون قد حصل على أجر صلة الرحم وأجر الزكاة. أما أنها أوساخ الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك، إن لما قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنها من أوساخ الناس. لكن لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن هي تطهير للمال، ليس المقصود أن الزكاة شيء وصخ أو الزكاة شيء ليس بجيد، لا، الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي عبادة وتعبد ومطلوبة من المسلمين وفيها خير كثير، وهي ركن ولا يجوز للغني أن يمنعها، يجب عليه أن يؤديها كما يجب عليه أن يصلي وأن يصوم، كذلك يجب عليه أن يزكي. إذن لماذا سماها أوساخ الناس؟ لأنها تطهير للمال مما يحدث فيه من الشبهات ومما يحدث فيه من المال، وأيضا تطهير لنفوس الناس من البخل والشح، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي كالغسيل، تغسل النفوس وتغسل الأموال، فتطرد الأوساخ من النفوس، أوساخ البخل والشح، وتطرد من المال كذلك ما فيه من شبهة قد أتت ربما، أو من حرام ربما دخل، أو إلى آخره. فهي تطهير للمال وتطهير للنفوس. فلما كانت الزكاة تطهير للأموال تشبه المال الذي يطهر الشيء فيخرج الأوساخ، يخرج الأوساخ منه. تلو عندك ثوب وسخ تغسله، الماء إيش يعمل؟ يخرج لك الأوساخ من الثياب، فالماء هنا يطهر، أخرج الأوساخ، فالزكاة تطهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أوساخ الناس ليس ذما للصدقة، لا، وليس والعياذ بالله يعني جرح فيها، لا، المقصود كما ذكرته لكم، كما ذكرته لكم. أما أن يعطي أخت هذه أوساخ، هذا كلام غير صحيح أو غير دقيق نقول، أو في استعجال. إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، والصدقة تشمل الزكاة وتشمل الصدقة العامة. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصيلة، صدقة وصيلة. لكن لعل المتكلم هذا أو السؤال اللي أنت سألته والشيخ اللي سألته يقصد يعني أنت لا تترك أختك فقيرة محتاجة أو أخوانك أو أهلك ثم تأتي في السنة مرة تسأل عنهم وتعطيهم من الزكاة. ما ينبغي هذا للأخ، بل ينبغي أن يتفقد أخته كل شهر وكل فترة، ويتفقد والديه ويتفقد إخوانه ويتفقد هله بين فترة وفترة ويعطيهم، ولا ينتظر مرور الحول ليأتي بالزكاة ويعطيهم. لعل المتكلم أراد هذا الكلام، لم يرد أن يذم الزكاة أو يصفها بوصف ليس بطيب، إنما أراد أن صل أرحامك دائما، وصل أهلك دائما، وتفقدهم واعطيهم، ولا تنتظر رأس الحول فقط لتعطيهم، بل دائما تعطيهم وتتصدق عليهم وتنفق عليهم، ثم إذا جاء وقت الزكاة وبعد لا يزالون بحاجة ومحتاجين أيضا تعطيهم من الزكاة، لعل هذا المراد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالنور، عافية، تفضل. الله يحفظك
شيخنا. في تعقيب بسيط بالنسبه لكلام الشيخ، كلامه منطقي. انا سمعت الفتوى او السؤال الدكتور، نحسبه والله حسيب الشيخ علم، هو فعلا غضب لما سال السائل، قال يعني كيف تنتظر اختك او اخوك لما تعطيه الزكاه وانت الله مغني عنك؟ يعني الزكاه هي وسخ المال، طهر المال، انت تعطيها الزكاه؟ يعني هذا كان قصد الشيخ، انه من الواجب عليك انك ما تخلي اهلك يحتاجون يعني اختك او اخوك لحد ما تفضل عليهم بالزكاة. مدام الله منعم عليك انعم عليهم. هذا كان جواب الشيخ يعني في معناه. وظهر الأخ محمد جزاه الله خير يعني فهم الإجابة.
نعم، وضح الشيخ، وضح
الشيخ جزاه الله خير. نعم، وضح، الله يستر أجره إن شاء الله.
نعم.
طال عمرك سؤالي، أنا يا طويل العمر في أبو ظبي، ومرات يجيني أشغال، أروح دبي، أروح الشارقة، في وقت الصلاة الظهر مثلا وأنا في دبي، فأصلي قصرا، أو إذا مثلا صليت المسجد جماعة المسجد أصلي معهم جماعة وأقصر العصر. ليش؟ لأن مرات أكون أرد قبل العصر أوصل أبو ظبي، ومرات لا أتأخر، فعشان كذا يقول إذا تأخرت مالد العصر يفوت عليك، تعرف مرات تكون في اجتماع تكون في شغل فيتروح وقت صلاة العصر عليك، فأقول أنا خلاص في سفر أقصرها. إذا وصلت مرات أبو ظبي قبل العصر وفيني شدة صليت في المسجد العصر، وإذا وصلت ولا تعبان قلت خلاص أنا أوردي قد قصرت العصر وخلاص. هذا سؤالي، وجزاكم الله على خير.
جزاك الله خير خالي، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على سؤال الأخ محمد بالنسبة ل يقول صلاة، يقول دخلت المسجد قبل صلاة الفجر بعشر دقائق، فيقول كأنه يقول صلى ركعتي تحية المسجد، فكأن أنكر عليه الشخص، قال بعد الوتر لا تصلي شيء حتى يعني يؤذن لصلاة الفجر. هل فضل الشيخ هذا الكلام صحيح؟ يعني بعد الوتر لا يصلي شيئا؟
هو في إن كان هو في المسجد ولا جاء من برا؟
دخل المسجد، يقول دخلت المسجد قبل أذان الفجر بعشر دقائق.
صحيح، نعم. لا طبعا الاعتراض غير صحيح، غير صحيح الاعتراض، لأنه خطأ من ناحيتين. من ناحية الأولى أن الصلاة هنا لها سبب، وهي تحية المسجد، دخول المسجد، وتسمى صلوات ذوات الأسباب، من صلوات ذوات الأسباب، ولذلك جاز للمصلي أن يصلي تحية المسجد ولو دخل في وقت النهي، ولو دخل في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. فلما أوتر في مسجد آخر صلى قيام الليل في مسجد، ثم ذهب ليصلي الفجر في مسجد ثان ودخل، فيجب عليه أحد أمرين: إن كان لم يؤذن يصلي تحية المسجد ويجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بل كان الرسول يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، فدخل سليك الغطفاني رضي الله عنه صحابي فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، قال له: يا سليك قم فاركع ركعتين. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. هذا ينبه حتى في صلاة الجمعة. فهنا صلاة تحية المسجد صحيحة، وإن دخلت ومؤذن أذن الفجر فهنا ركعتا الراتبة اللي قبل الفجر تغنيك عن تحية المسجد، تغنيك عن تحية المسجد. هذا كلام خطأ. ثم لا يصلى بعد الوتر شيء، أيضا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، كان في سفر، وقال إن هذا السفر جهد، جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. يعني بعد الوتر لو صلى الإنسان وتر وختم يجوز ليصلي ركعتين، كما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في بعض أسفاره، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ علي يقول: في بعض الأحيان يأتي يقول: أتي من أبو ظبي إلى دبي لأعمال، فيقول في صلاة الظهر صلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا، ويقول فضيلة الشيخ: عند في بعض الأحيان أرجع قبل صلاة العصر، وفي بعض الأحيان بعد صلاة العصر. يقول: إذا وصلت قبل صلاة العصر عندما أكون نشيط أصليها مع الجماعة وعيدها مرة أخرى مع الجماعة، ويقول: إذا كنت متكاسل أو متعب فيقول: لا أعيدها.
نعم، إذا صليت في السفر جمع تقديم، بمعنى صليت العصر مع الظهر جمع تقديم، ثم وأنت عدت إلى موطنك ومنطقة سكنك وأذن العصر، فلا يجب عليك الصلاة لسببين. السبب الأول: الشرع جوز لك أن تجمع وتقصر في السفر جمع تقديم. السبب الثاني: أن هذا الواجب قد أدي فسقط وخرج من ذمة المكلف، خرج من ذمته لأنه برأ ذمته بالصلاة عندما صلاها في السفر، فلا يجب حينئذ ولو أذن المؤذن، لأن الأذان هذا ليس لك أنت، لمن لم يصلي أو في بيته أو ليس بمسافر أو ليس له عذر من ترك الجماعة، أما أنت فقد صليت. وإن صليت أيضا معهم، يعني بمعنى صليت معهم أيضا الجماعة، فهي لك نفل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في مسجده، فبعد أن صلى لمح شخصين جالسين ما صلى، لم يصليا معه عليه الصلاة والسلام، فناداهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في مسجد حينا أو قومنا. فقال: إذا صليتما في مسجد قومكما وأتيتما مسجد، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة، وهكذا يشبه حالتك إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منك والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.